السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فحتى نتلقى اتصالاتكم نتم ما بدأناه من قبل، من أن الصوم لم يفرض جملة واحدة على النحو الذي نحن عليه، وإنما مر عند جمهور الفقهاء بثلاثة مراحل، أما عند الأحناف فبأربعة مراحل. وعرضنا للمرحلة الأولى عند جمهور الفقهاء وأن الصوم كان على سبيل التخيير، فالمكلف كان مخيرا بين أن يصوم وبين أن يطعم مسكينا عن كل يوم ويفطر. وفي ذلك يقول ربنا عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. من كان قادرا على الصوم ولكن لا يرغب في أن يصوم ويريد أن يأخذ بهذه الرخصة فله أن يفطر وأن يطعم مسكينا عن كل يوم. وقد نسخت هذه الآية من سورة البقرة كما قرر ذلك ابن عمر رضي الله عنهما ومعاذ بن جبل وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهم جميعا وعن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. نسخت بالآية التي تليها بقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فصار الصوم فرض عين على كل مكلف، وهذه المرحلة الثانية. الصوم انتقل من التخيير إلى فرضية عين على كل مسلم، ولكن لم يكن الصوم على النحو الذي نحن عليه في المرحلة الثانية، وإنما كان للصوم هيئة أخرى غير التي نحن عليها. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء بن عازب يصومون اعتبارا من وقت نومهم وليس من طلوع الفجر. طيب، نتلقى اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي الكريم.
ازيك يا دكتور؟
تفضل حضرتك.
لو سمحت عندي سؤالين صغيرين كده بعد إذنك.
تفضل.
أول سؤال، عندي دين. ألو؟
أيوه تفضل حضرتك.
دين لصديق ليا، بس للاسف كل الاتصالات اللي هو الارقام التليفونات اللي هو كان مدهاني اتقطعت، فانا مش عارف اسدد الدين ازاي. والسؤال الثاني بالنسبه لزكاه المال على الراتب، يعني الواحد بيصرف من الراتب بتاعه ايه اللي بيتبقى بيفضل وكده، يعني فانا عاوز اعرف هل زكاه الراتب بتبقى وضعها ازاي او زكاه المال بتبقى وضعها.
طيب بالنسبه لصديق حضرتك ملوش بلد معروفه؟
لا، هو معايا هنا في السعوديه، بس للاسف كل ارقام تليفوناته حتى بيته غيره. يعني
ما فيش حد تعرفش بلده في مصر ايه؟
لا، هو سعودي لحضرتك.
هو سعودي.
عاوز اسدد له الدين، فمش عارف كل ارقام تليفوناته اتغيرت.
طيب ملوش محل عمل او مكان مهنه او حاجه زي كده؟
لا والله ما اعرف محل عمل اعرف، ولا مكان بيته كمان، مكان بيته غيره.
طيب هو حضرتك طبعا الاصل في الدين ان هو يؤدى الى صاحبه.
تمام.
فانت حضرتك معلش تجتهد شويه ان شاء الله من خلال حد يعرفه، المسجد اللي كان بيصلي فيه، حد من اصدقائه، باي وسيله ما تحاول.
والله انا بقالي بتاع سنه تقريبا بحاول في الموضوع ده مش عارف.
طيب حضرتك ان عجزت عن ذلك تتصدق بالدين على ذمته، بس
يعني
بعد ما تجتهد في البحث عنه، وما تفعلش ذلك غير لما تنزل مصر، يبقى في ياس انك ترجع تاني للسعوديه. انت معايا حضرتك؟ انما الاصل طبعا ان الدين يؤدى اليه، وجزاك الله خيرا على حرصك على ذلك.
الله.
طيب بالنسبه لزكاه الدين على الراتب، طب ان شاء الله نتلقى اتصال اخر ونجيب بامر الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا حضرتك.
الله يبارك في حضرتك. كل عام وانت بحضرتك.
طب السؤال الله يعزك ويرضى عنك يا رب، السؤال اتفضلي.
بعد اذن حضرتك، والدتي مريضه فما بتاكلش نهائي في رمضان نهائي. يعني ولا حتى بق العصير. فدي يطلع لها ازاي اليوم بتاعها ازاي بالنسبه لان هي ما بتاكلش خالص في رمضان، وهي مش صايمه. وبالنسبه حضرتك
يعني حضرتك معذره، هي ناويه الصيام ولا مش ناويه؟
هي مريضه حضرتك،
مش
مريضة ما
مدركة
بتاكلش خالص، لا بتاكل ولا بتشرب.
يعني في غيبوبة مثلا؟ في غيبوبة. ربنا يعفو عنا وعنها.
الله يبارك في حضرتك.
تمام.
وبالنسبة حضرتك للسؤال الثاني، بالنسبة
انت عايز تسألي عن ايه؟
عن الاعتكاف.
لا، السؤال بتاع والدتك المريضة حضرتك بتقولي ايه؟
ده يعني يطلع لها الفلوس ازاي بتاعت
بتسألي عن الفدية يعني؟
نعم.
سؤال عن الفدية يعني، يطلع لها فدية او
يطلع لها فدية ولا لا؟
ومقدارها قد ايه؟ حاضر.
والدلع قد ايه حضرتك؟
حاضر حاضر.
وبعد اذن حضرتك بالنسبة للسؤال الثاني، زوجي عايز يعتكف يعني في المساجد وكده، بس مانعين حضرتك زي ما انت فاهم الحكومة صعب في الحتة دي. فممكن يعتكف في البيت. وبالنسبة للصلاة يخرج يصلي عادي ويجي يعتكف تاني، والله يصلي مكان ما يعتكف.
طب حضرتك الحكومة بتصعب ليه الاعتكاف؟
يعني بمنعين ويقولوا لك لا وكده يعني. فصعب.
لا ما بيصعبوش ولا حاجة، والاعتكاف بيتم في المساجد مفيش فيه مشكلة خالص. طيب ان شاء الله نكمل. حاضر حاضر حاضر. طيب اتصال ان شاء الله ونكمل. حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا دكتور؟
الله يكرمك، اتفضل يا أخي الكريم.
لو سمحت يا دكتور، أنا تزوجت بعد شهرين طلقت زوجتي، فكم المدة التي مغرتها بعد الزواج؟ مثلا أنا في الخارج حاليا في السعودية، كم المدة؟
أنت حضرتك بتقول سافرت بعد الزواج؟ سافرت
بعد الزواج بشهرين، كم المدة التي مغرتها بعد الزواج؟
يعني كم المدة التي ابتعد فيها الرجل عن امرأته يعني؟
وسؤال ثاني لو سمحت، هل يجوز للوالد ان يضرب زوجته؟
يجوز للوالد ايه؟
ان يضرب زوجته مثلا في غيابه مثلا؟
يضرب زوجتك انت؟
يعني
يضرب زوجتك؟ حاضر.
نعم.
بقول انت زعلان منها كده ولا ايه؟
لا.
امال عايز ابوك تضربها ليه؟
بس يعني مثلا لو والدي يعني ضرب زوجته، انا ازعل من والدي او ولا شو نسوي؟
حاضر حاضر حاضر.
سلام.
ما شاء الله يحفظك ويعزك يا رب. حاضر. تفضل يا اخي الكريم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله، ازيك يا دكتور؟
تفضل يا اخي الكريم.
الله يبارك فيك. لو سمحت اسال حضرتك سؤال.
تفضل.
القنوت في الفجر من السنه؟
عن القنوت في الفجر. حاضر.
لو سمحت بيان للسؤال ده بقى.
حاضر يا اخي الكريم. حاضر.
والدليل لو سمحت بقى.
حاضر. ربنا يتقبل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب، معذرة بالنسبة لفرضية الصوم في المرحلة الثانية نتمها إن شاء الله ونجيب عن الأسئلة. في طيب حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة فضيلة الشيخ.
اتفضلي يا حضرتك.
لو سمحت، أنا كان جوزي حلف عليا بيقول لو حطيتي من عتبة البيت تبقي طالق في وقت انفعال. فمانيش عارفة، أنا دلوقتي ما خرجتش من ساعتها من البيت بقالي كذا يوم، وأنا على وش ولادة، ممكن إن أنا أخرج في أي وقت. فأنا مانيش عارفة، بس هو كان منفعل و...
طيب.
ومش عارفة.
حاضر حاضر.
مش عارفة الحل. هو قال لي كده بالظبط، لو خرجت من عتبة البيت بإطالة.
حاضر حاضر إن شاء الله نجيب. إن شاء الله. حاضر. طيب إن شاء الله نجيب عن الأسئلة ونتم إن شاء الله المرحلة الثانية من مراحل فرض الصوم بعد الانتهاء من الأسئلة بمشيئة الله. بالنسبة للأخ السائل الكريم الذي يسأل عن زكاة الدين على الزكاة على الراتب، يعني بيقول للراجل بياخد راتب 4000 ريال 5000 3000 ريال وبينفق منه وبيدخر منه إلى آخر. فالزكاة عبادة حولية، زكاة المال عبادة حولية، ويشترط فيها أن يحول الحول على المال، ولا تجب زكاة المال إلا بملك النصاب. فسبب زكاة المال هو ملك النصاب، وشرط زكاة المال هو حولان الحول. فإذا ملكت النصاب ولم يحل عليه الحول لم تجب الزكاة في مالك، وإن لم تتملك النصاب فلا زكاة أصلا في مالك ابتداء. يبقى لابد من تتملك نصاب أولا ثم يحول عليه الحول ثانيا. وإن كان بعض أهل العلم يقول أنه يزكي كل مبلغ يأتي إليه فلا نعلم دليلا على ذلك، وإنما زكاة المال تجب كل عام هجري في المال الفائض عن حاجة الإنسان، والذي يبلغ النصاب ونصاب زكاة الذهب كما بينا سلفا هو 85 جرام من الذهب الخالص عيار 24. طب جبنا مقدار نصاب زكاة الذهب منين؟ لأن زكاة الذهب تجب بالإجماع وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم في 20 مثقالا أو في 20 دينارا ذهبيا، فالمثقال هو الدينار الذهبي، والدينار الذهبي وزنه 4 جرامات وربع الجرام. يبقى الدينار الذهبي قد ايه؟ 4 جرام وربع. طب اضرب 20 دينار اللي هم نصاب الزكاة في 4 وربع جرام اللي هو المثقال اللي هو وزن دينار الذهب الخالص عيار 24، يطلع 85 جرام ذهب عيار 24. شوف القيمة بتاعته قد ايه، هو ده نصاب زكاة الذهب، نصاب الزكاة النقدين او نصاب زكاة المال. فبالنسبة لهذا الرجل الذي يأخذ راتبا شهريا لا يتجب عليه الزكاة في ماله الا ان بلغ المال النصاب وحال الحول على هذا المهر. يعني معنى ذلك ان هو تملك النصاب في شهر صفر، يبقى يبتدي يحتسب العام الهجري اعتبارا من شهر صفر اللي تملك فيه النصاب. طب في شهر رمضان النصاب نزل وخد من الفلوس ولم تكمل النصاب، لا يجب عليه زكاة، ويبدأ احتساب حول جديد منذ أن يتملك النصاب مرة أخرى. طب تملك النصاب في ذي الحجة، يبتدي يحتسب عام من أول ذي الحجة. طب ملك النصاب ومر عليه العام بس المال بيزيد، يبقى النهاردة هو مخير بين أمرين، إن هو يعمل نصاب لكل شهر عنده ويطلع الزكاة، والأمر الآخر أن يتعامل بالفضل لنفسه وليس مع ربه، فالفضل لله وحده وله المنة. يأتي عند نهاية العام فيزكي ما عنده من مال بلغ النصاب، وسيجد الخلف من الله عز وجل. ولكن لو شاء أن يحتسب نصابا لكل شهر هجري فله ذلك، والله أعلى وأعلم. وإن تعامل بالفضل فالنبي صلى الله عليه وسلم يقسم وهو لا يحتاج إلى قسم، ولما يقسم المعصوم صلى الله عليه وسلم 3 أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة. يقسم لأن المقسوم عليه يخالف المعقول والمحسوس والمألوف، فالإنسان إذا تصدق 100 جنيه من 1000 ينظر إلى ماله فيجد 900، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم أن المال لم ينقص. حواسه تخبره أن المال قد نقص، عينه تخبره أن المال قد نقص، يده تعد المال عدا فتجده قد نقص، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم فيقول كذبت عقلي وسمعي وبصري وحواسي وأمنت بنبيي صلى الله عليه وسلم، فالمال لم ينقص من الصدقة. فإذا زكاة الراتب ليس هناك ما يسمى بزكاة الراتب، وإنما زكاة المال تجب عند ملك النصاب وحولان الحول، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للسؤال التالي، الأخت الكريمة التي تسأل عن والدتها المريضة والأم في غيبوبة، فها هنا تسأل هل يجب عليها فدية؟ نقول أن المريض إذا كان في مرضه فقد سقط الصوم عنه، قد سقط الصوم عنه، ولكن إن برئ من صومه فقد وجب عليه القضاء، لقول الله عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض ليس عليه صوم، وإنما يجب عليه الصوم إن برئ من مرضه ومن الله عليه بالعافية. ولكن إن مات المريض في المرض الذي مات الذي مرض فيه، يعني اتصل الموت بالمرض ويسمى هذا بمرض الموت عند أهل العلم، فقد أجمع الفقهاء على أن المريض ليس عليه صوم في هذه الحالة ولا يجب على وليه شيء. يبقى إذن المريض اللي هو في حالة الغيبوبة ليس عليه شيء إلا إن من الله عز وجل عليه بالعافية وبرئ من مرضه. طب وهب أن رجلا كان مسنا أو كبيرا لا يقوى على الصوم، نقول أن العلماء اختلفوا بشأنه على أمرين أو على رأيين، الأول لجمهور الفقهاء أوجب عليه الفدية، والثاني هو للمالكية وقالوا بأنه لا يجب عليه شيء، واختاره ابن المنذر من الشافعية، وإليه ذهب ابن حزم وقال أن المولى سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا عجز عن الصوم فسقط عنه، وليس هناك دليل على أنه يطعم. ولكن إن من الله على هذه المريضة بالعافية وأرادت أن تطعم لعجزها عن الصوم، نقول فالفدية عند أهل العلم، عند جمهور الفقهاء الفدية نصف صاع، الفدية عند جمهور الفقهاء نصف صاع، والفدية عفوا الفدية عند الأحناف وجمهور الحنابلة نصف صاع، أما عند المالكية والشافعية فهي نصف، فهي ربع صاع. الأحناف وبعض الحنابلة قالوا نصف صاع، واستدلوا بحديث كعب بن عجرة لما أزته رأسه بالهوام التي كانت فيها وأصابها القمل، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة مساكين، والفرق صاع يسع مقدار أو إناء يسع ثلاثة أصاع، فيكون لكل مسكين نصف صاع. أما المالكية والشافعية فقد استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان، سواء أكان سلمة بن صخر البيضي أم لا، فقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية هذه في سنن أبي داود وإن كان أصلها في الصحيحين، لكن مقدار الإطعام لم يرد إلا في سنن أبي داود. أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عرقا، عرقا أي مقدار 15 صاعا من التمر، عرق هذا مكتل يوضع فيه 15 صاعا من التمر، وصرحت رواية أبي داود بمقدار التمر 15 صاعا، أمره أن يطعم به 60 مسكينا، فدل ذلك على أن للمسكين ربع صاع. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه للمجامع في نهار رمضان نص في إطعام في الصيام كفارة في الصيام، بعكس حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه فهو نص في فدية من حلق رأسه في الحج. ولذا فالأظهر أن رأي المالكية والشافعية هو الأصوب في هذه المسألة، والله سبحانه أعلى وأعلم. وعلى ذلك فالأخت الكريمة التي سألت عن أمها المريضة ليس عليها شيء طوال مرض الأم لأنها في غيبوبة، وإن ماتت بعد ذلك نسأل الله أن يمن عليها بالعافية، فليس عليها شيء، لا عليها أن تطعم عنها ولا أن تصوم عنها، وليس عليها فدية. ولكن إن من الله عليها بالشفاء وبرئت من مرضها وعوفيت من سقمها فعليها الفداء القضاء إن استطاعت، فإن لم تستطع فعليها الفداء، والله سبحانه أعلى وأعلم. ويكون ربع صاع، ربع صاع يعني إيه؟ حوالي 3/4 كيلو رز في مصر عندنا هاون، حوالي 3/4 كيلو من الأرز في عندنا تطعم عن كل يوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام
ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ.
اتفضلي
يا حضرتك. لو سمحت أنا كنت اتصلت بحضرتك قبل كده وكنت بسألك عن مسألة ميراث يعني.
نعم.
زوجي تتوفى وترك لي 4 بنات. وكان
نعم.
لي والده ووالدته.
مش في عامة البنات اللي موجودة؟
وترك 15 إيراث، نصهم لوالده ونصهم لوالدته.
ما أنت حضرتك.
وكان لي أخت.
حضرتك قلت لي إن عامة الولاد موجودة.
الجد كتب للبنات 10 وساب للأخت 5.
نعم.
فخد حضرتك يعني أنا مش استوعبت الإجابة الصحيحة يعني.
أنت حضرتك.
هل هي تعتبر هبة منه ولا ده ميراث ولا
إيه؟ بعد إذن حضرتك يعني حضرتك أنا فاكر السؤال ان شاء الله. حضرتك لما اتصلت قبل كده.
نعم.
حضرتك لما اتصلت قبل كده انا قلت لحضرتك ان بناتك.
انا سمعت الصوت واطي.
حضرتك لما اتصلت قبل كده. انا قلت لحضرتك ان البنات ورثين ما لهمش وصيه.
يعني هما البنات هما مش ورثوا، هما هو الوالد توفى والجد لما والدهم توفى كتب لهم كده 10 قراريط.
من
قلت للاخت اللي هي اخت
حضرتك انا بعد اذن حضرتك بس اسمعيني لو سمحت.
أيوة.
انا فاكر المساله حضرتك ابو زوج حضرتك عليه رحمة الله عمل ايه؟ انت معايا حضرتك؟
اه معايا.
هو قال ان هو عنده ولد وبنت.
اه.
فراح مدي للولد 10 قراريط وادى للبنت 5.
اه.
انت معايا حضرتك؟
اه.
ال10 قراريط دول عملهم لمين؟ لبناته.
اه.
اللي هم اولاد حضرتك انت.
ايوه.
طبعا انت ابنك مات عليه رحمة الله ما تورثوش. تمام؟
اه.
النهاردة بنته التركة تقسم ان بنته لها نص التركة.
ايوه.
لما مات. طب وولاد حضرتك ليهم السدس تكملة الثلثين، ليهم سدس التركة.
اه.
تمام؟
أوه.
سألت حضرتك انا ليه قرايب او حاجة قلت لي مالوش، مش كده؟ فقلت لحضرتك التركة هترد على بنته وعلى ولاد حضرتك باعتبار ان هم الورثة الواحدين من اصحاب الفروض.
اه.
فهو النهاردة ظلم بنته. بنته النهاردة ديت اتظلمت لان ليها نص التركة.
اه.
يعني ليها 7 قراريط ونص بالفرض.
اه.
فاكرة حضرتك الكلام ده لما قلته؟
ايوه ايوه.
اه.
يعني يعني الهبة دي مش تعتبر هبة منه.
ما يعتبرش هبة لان هما ورثة.
اه.
هو عمل
يعني
ايه؟
يعني لو هو عايش مش من حقه ان هو يهب لبناته يعني. لا. هو عايش كان
ما انا بقول لحضرتك يعني؟ انا سألت حضرتك المرة اللي فاتت هو عنده مال غير ال 15 قراط؟ قلت له لا.
ان هو ايه؟
في عنده فلوس غير ال 15 قراط؟ عنده ارض تانية؟
لا هو دي كل اللي كان يمتلك.
ما انا بقول
هو هو والحاجة.
يبقى حضرتك دي مش هبة. الهبة ما تكونش بمال الواحد كله. دي معايا حضرتك؟ فمن ثم انا قلت لحضرتك المرة اللي فاتت تعاد قسمة التركة، تعاد قسمة التركة على البنت وعلى الولاد حضرتك، واسأل الله ان يتقبل منا ومنكم وان يجازيك خيرا على حرصك على طلب الحلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
اتفضل يا اخي الكريم.
عامل ايه؟
حضرتك اتصل بس سؤالك الله يكرمك.
أه لو سمحت النبي يا شيخ.
لا اله الا الله
تعالى. محمد رسول الله انا اسفة.
اتفضل. أه
النبي جوزي يعني خدوا يعني جوز خالته على اعلان وراثة يعني. يعني خالتي توفت. على اعلان وراثة.
تمام.
فراح خدوا يعني الاعلان الوراثه طبعا ايه ليه خالاته يعني اللي هي اخواتها يعني ليهم في نفس النصيب يعني. فراح بعد كده ايه فراح جوز اخته وجوز خالته قال له تعالى معايا يعني ايه تشهد معايا يعني على موضوع يعني الاعلان الوراثه ده يعني. فهو راح معاه فراح فاجئ هناك ان هو المحاميه راحت قالت له انك انت ما تقولش ان يعني معاها اخوات بنات ولا حاجه ولا اخ ولا حاجه عشان ايه نخلص الورق. فده ايه فراح ايه خلى جوزي قدام الامر الواقع فراح خلى حلف باليمين ايه ايه قدام يعني النيابه اللي ملهاش اخوات يعني. بس فراح بعد كده هو جوزي طبعا دلوقتي حالته النفسيه زي يعني تعبانه ان هو خلاها يعني قعد يناكس معاهم قد كده. فجوز خالته يعني ايه قعد يترجاه ومش عارفه ايه انا لسه هستنى يعني ما دي تبعت لي توكيل ودي تبعت لي توكيل وعاوزين نشوف الفلوس ومش عارفه ايه ونشوف يعني التركه بتاعتها وكده يعني وياخد الفلوس من ناحيته يعني. فدلوقتي جوزي طبعا ايه من ساعه ما راح وخلاها قدام الامر الواقع فراح حلف اليمين فهو طبعا دلوقتي نفسيته تعبانه يعني جدا انه ما بيحلفش بيمين والله ده كذب خالص يعني فهو
طيب خايف يعني. معلش ممكن اسالك سؤال بس؟
نعم.
انت جوز حضرتك ما بيسالش هو ليه؟
نعم هو مش
ليه؟
موجود هو في الشغل بس انا حبيت يعني ايه هو سهل قبل كده هو سال بره بس انا مش عارفه يعني يعني قالوا له ايه هو صام يعني اي صام وتقريبا طلع فلوسه كده فانا بقول له يعني انت فبقول انا خايف يعني على العيال من اليمين ده ان انا كده غضبت ربنا هو راح قال لاخواتها يعني ان انا رحت قلت كذا وكذا وكذا قالوا له مش مشكله احنا كده كده مش عايزين فلوس يعني من بناتها يعني احنا متنازلين لبناتها في الفلوس بتاعتنا يعني في النصيب يعني اللي هو طالع يعني الشرع يعني
يعني حضرتك الراجل جوز خالته ده جوزك يعني خالته اللي ماتت ديت ليها زوج وبنات مش كده؟
ايوه
واخواتها ياخدوا الباقي تعصيبا يعني
لا هم قالوا مش عايزين يتنازلوا عنه.
طيب ماشي حال.
بس ليه سؤال تاني يا شيخ؟
اتفضلي.
لو سمحت انا لما بيجي مثلا عيل من عيالي يتعب زي كده ولا حاجه فانا ايه اقعد ادعي من ربنا يعني ربنا يستر يعني رمح مثلا على اشاعات مش عارفه ايه فربنا سبحان الله وتعالى الحمد لله يعني بيستجيب مني ويسترها معايا ويعني ايه ما يطلعش فيه ولا حاجه يعني. فاقول ايه ده انا ايه ندرت ان انا اودي مثلا مثلا مبلغ الفلاني المسجد كذا او كده فيعني احيانا يعني دايما يعني ما بيكونش ايدي يعني قادره ان انا اودي او المبلغ كله او احيانا يعني اودي مثلا واحده واحده يعني 5 10 كده فهل يعني عليا يعني ذنب او عليا شيء يعني في كده مثلا او تقصير او مثلا يغضب ربنا عليا او حاجه؟
حاضر هقول لحضرتك ان شاء الله.
سلام للشيخ محمد حسن لو سمحت. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صديق الشيخ.
تفضلي يا حضرتك.
أنا حابة أسألك عن سؤال.
تفضلي يا حضرتك.
أنا عفوا عندي دورة متلخبطة. قبل 5 أيام من بداية شهر رمضان أخذت الدواء دكتورة كتبتية. مع بداية أول الدم لم يتوقف. أول يوم رمضان ذهبت إلها وسألتها لماذا الدم لم يتوقف؟ قالت لي إنه لازم نزيد الجرعة من 2 إلى 3 حبات لمدة 21 يوم. أخذت الدواء بعد يومين توقف بعد زيادة الجرعة. توقف الدم وبدأت حشاك الإخراجات بين البنية بين البيضة بين القهوية لمدة 5 أيام. بديت الصيام. بعد 5 أيام من توقف الدم وبداية الإفرازات بدأ ينزل الدم، يوم دم قليل من الدم ويوم إفرازات، يوم دم من الأسبوع الماضي وحد الآن. قبل يوم بدأ يزيد الدم واستشاريت 4 طبيبات قالوا لي لابد من أخذ الدواء مدة 21 يوم. أمس كان 18 يوم ولكن صايمة لحد الآن لحد أمس.
طيب معلش حضرتك بعد إذنك.
نعم.
انت شفت امراض الطهر في المده ديت؟
اي شفت بعد ما توقف بعد اخذ
الدواء يعني في الخمس ايام شفت امراض الطهر؟
شفت علامات الطهر بس ساعه طهر ساعه يعني ساعه بيضه ساعه بنيه ساعه قهوي لمده 5 أيام. بجد اصيم على هذا.
لا بس بخليكي معايا، انت حضرتك شفت اول حاجه امراض الطهر شفتيه وقعدت 5 أيام طاهره مش كده؟
او عفوا
يعني حضرتك شفت امراض الطهر وصمت 5 أيام بعد كده؟
من بداية أنا متطهر صمت لمدة 5 أيام.
خلاص
وأنا مستمرة في العلاج.
طيب بس استني عليا دقيقة واحدة، بعد كده حضرتك نزلت الدم تاني؟
نزل الدم قليل من الدم، أحيانا قبل أذان المغرب بعد وأحيانا بعد أذان المغرب.
بعد إذن حضرتك.
يوم دم ويوم إفراز. يوم
بعد
إذن دم ويوم إفراز.
بعد إذن حضرتك بس، أنت الدم قليل قصير دي مش مشكلتنا، تمام؟ طالما دم الحيض بقيت حائض، تمام؟ حضرتك بعد ما شفت الدم يوم شفت طهر تاني ولا ما شفتش الطهر لما نزل يوم؟
لا لا ترجع افرازات تانيه بس مش افرازات طهر.
مش بسال على الافرازات، بعد الدم ما نزل يوم شفت امارات الطهر ولا لا؟
لا لا
خلاص يبقى كده حائض. انت معايا حضرتك؟
هو نتيجه الدواء مو اني اخذت 5 يوم.
معلش ما هو يعني. هو حضرتك بالنسبه لموانع الحمل بتسبب اضطراب في الهرمونات بسبب الكلام ده. فحضرتك العبره النهارده برؤيه الطهر، الطهر يبقى انت الخمس ايام بس اللي طهرت فيهم هم دول ايام الطهر اللي وجب عليك الصيام. الايام الثانيه دي كلها ده حيض وتقضي هذه الايام بامر الله.
بارك الله فيك.
الله يرفع قدرك ويعزك ويصرف عنك كل مكروه. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وبركاته.
تفضلي حضرتك.
احنا عندنا حتة ارض اصلا كان جوزي شاريها من زمان من يجي 10 سنين كده، وقال هنعملها للعيال ايه لما يكبروا يروحوا يتفسحوا فيها يعني نغير جو فيها. فجي جوزي توفاها الله. فجي الحتة الارض دي موجودة لغاية دلوقتي، وانا قلت بعد ما مات ابيعها يعني عشان ولادي ايه يعني يفكوا عن نفسهم لانهم دلوقتي متجوزين وفلوسهم يعني على قد حالهم وكده. فدلوقتي انا مش عارفة ابيعها. فجيت قلت اسال يعني لا يكون عليها زكا ولا حاجه، وانا ليا معاشي باخده بس معاشي يعني على قدي.
حضرتك يا حاجه من ساعه ما نويت تبيع الارض
ايوه
تبتدي تحسبي كل سنه قيمه الارض قد ايه ويخرج عليها 2.5% زكاه عروض تجاره.
من ساعه ما هو توفى ولا من
لا لا ساعه ما غيرت نيتك للبيع؟
ما هو ما انا قلت بعد يعني دلوقتي هو مات بقاله سنه.
ربنا يرحمه ويحسن اليه.
توفى نبيعها عشان العيال ايه.
ما انا بقول لحضرتك الارض النهارده طالما حضرتك هتبيعيها يبقى فيها زكاه عروض تجاره. جايباها عشان تبنيها.
النهارده البيع بس مش عارفه ابيعها.
ما هي النهارده عدم بيعها ده نتيجه ايه؟ ان ما فيش حد اشترى، ما فيش سعر، لكن هي دلوقتي من عروض التجاره. فحضرتك تخرجي عنها زكاه 2.5% سنويا. من قيمتها.
انا دلوقتي معاشي فضيلة الشيخ على
يبقى دين في ذمتك، دين في ذمتك لما تبيعها حضرتك تخرجي.
ما انا قلت اما ابيعها.
ربنا يوسع علينا ولك يا رب.
يعني ممكن اطلع بعد ما ابيعها؟
بعد ما تبيعها يبقى دين.
ابيعها يعني اسدد بقى ال
ما انا بقول لحضرتك هو الاصل ان انا كل سنه بطلع زكاه المال، طب انا النهارده دي زكاه عروض تجاره ومش قادر اطلع الفلوس. معيش. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يبقى دين في ذمتي. لما ربنا يوسع لي ابيع هذه الارض اخرج منها زكاه عروض التجاره الخاصه بها.
طيب حاضر،
جزاكم الله خير.
حضرتك انا عندي ايه بيت بتاعي انا،
نعم،
بتاع زوجي،
نعم،
فانا عامله 3 شقق للولدين، كل واحد شقه والبنت شقه،
قال
حضرتك فجت الشقه طبعا بنتي مش قاعده فيها، فانا مديها يعني زي هديه من عندي، هل هي تبقى ورث بقى ولا تبقى هديه برضو وتورث تاني هي؟
لا انت حضرتك دلوقتي يعني معلش التركه بتاعت حضرتك في حاجه غير البيت دوت؟
لا بيتي انا ده بس باسمي انا،
البيت بتاع حضرتك يعني.
اه
وانت اديت لهم الشقه دي يسكنوا فيها في حال حياتهم يعني؟
اه هم قاعدين فيها الصبيان،
اه
قاعد في الشقه بس بنتي مش قاعده في الشقه،
قاعده بره يعني.
اه
فانا
قلت لها دي شقتك يعني بعد وفاتي برضه تبقى شقتك.
خلاص لو في حاجه فاضله بيقسموها بشرع الله كتركه.
اللي فاضل ما تتحسبش كهبه يعني؟
لا اللي فاضل بعد كده يقسموه بشرع. هي دي انتفاع بس يا حاجه، انت بدالهم انتفاع دلوقتي.
ايوه
لما ربنا ياخذ الاجل ربنا يمتعك بالصحه والعافيه يقتسموها بشرع الله.
طب شكرا
لك، الله يحفظك ويعزك.
شكرا شكرا.
ماشي يا حضرتك، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي حضرتك.
الو،
اتفضلي حضرتك.
لو سمحت سيدنا الشيخ، انا عايز اسال على طرق الترب، حرام ولا حلال؟ وهل الميتين بيحسوا بينا لما بنروح لهم؟
حضرتك ما تطلعيش المقابر.
ها؟
حضرتك ما تطلعيش المقابر.
يعني
النبي عليه الصلاه والسلام كان نهى عن زياره القبور ثم اذن في زيارتها لانها تذكر الاخره. فاهل العلم منهم من قال ان الاذن للرجال فقط والنساء تمنع.
يعني ما طلعش الطلب يعني في العيد ولا حاجه؟
لا ده في العيد، خلي بال حضرتك ده محرم في العيد، في نهي عن ذلك صريح. اللي بيحصل في العيد ده ابتداع في دين الله وده محرم، ده يوم سرور مش يوم زياره مقابر. فبالنسبه لزياره المقابر النساء لا تروح زياره القبور في العيد ده، ولا الرجال يروحوا في العيد. لا ينفع في العيد لا راجل ولا ست، تمام؟ واللي بيحصل من طبيعه ربنا يصلوا العيد، وفي ناس ما بتصليش تطلع المقابر واخدين حله المحشي وحله اللحمه والرضي والمسجل، ليه؟ عشان يؤنسوا وحشه المرحوم.
ده احنا بنروح نقري عليهم ونطلع نمشي على طول.
ما احنا دي مشكله ثانيه، مين اللي قال نقري ونعمل وكده؟ يعني ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام ان كانوا بيقفوا يقروا القران على المقابر ويدفعوا فلوس. ورد الكلام ده، ما تدعوا له بالرحمه والمغفره وانتوا في بيتكم، مش هيوصل له؟
اصل هي تملي ام تجي لنا كده زعلانه وعيانه وكده، فاقول
برضه اولا الاحلام ديت من الشياطين. واخده بال حضرتك؟ يعني انت لما تروحوا وتقروا وتعملوا هتبقى مبسوطه؟
مش عارفه كده بسال.
الفلوس اللي هتدفعوها تصدقوا بها على ذمتها.
الميت.
تجيبوا كتاب علم كده، كتاب كويس، وتعالي الامام مسجد جنب منك من الاوقاف وادي له الكتاب هديه. يعلم الناس، بيقولوا دي صدقه جاريه على روح فلانه. ينفع المسلمين بيها. انت معايا حضرتك؟
ايوه.
اعملوا لها صدقه جاريه ان شاء الله دي اللي تنفع.
ماشي.
ماشي ربنا يتقبل
منك.
انما في العيد حرام زياره القبور للنساء وللرجال.
خلاص ما نطلعش
نقرع. طيب ماشي يا حاج. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي الكريم.
من فضلك، انا من يومين في مكالمه تليفونيه مع والدتي بتشكو لي زوجتي. هي زوجتي مش عايشه معايا، انا مسافر. فمن كتر شكواها اتنرفزت عليها، فقلت لها خلاص اللي مزعلك دي طالق. لكن زوجتي لم تعلم لغايه دلوقتي. فما صحة الموضوع ده، هل هي ذلك ام انا عليا اعمل ايه؟
طيب يا اخي الحبيب، انا والله ما اتكلم في مسائل الطلاق، تمام؟ ودايما اقول لجنة الفتوى في الازهر الشريف، انما بالنسبة لسؤال حضرتك بتتكلم في امرين، اللي هو طلاق الغائب يقع ولا لا يقع؟
تمام.
لا، طلاق الغائب يقع.
يقع.
فاطمة بنت قيس رضي الله عنها طلاقها زوجها البتة، يعني الطلاق المكمل للثلاث، وهو بالشام.
تمام.
هي كانت في المدينة وهو فين؟ هو في الشام. فبت طلاقها، بت طلاقها يعني طلقها وهو غائب. معايا حضرتك؟ وبرضه لو طلق مراته في التليفون الطلاق يقع.
حتى لو ما كانش بلغت زوجتي بالطلاق.
ما انا عايز اقول لحضرتك حاجه بقى. يعني هل يشترط ان الزوجه تكون حاضره مجلس الطلاق؟ لا يشترط.
لا يشترط.
وهل يشترط الاشهاد على الطلاق كما يقول بعض الناس متتبعين في ذلك الشيعه؟ اللي يقول لك الطلاق اللي ما يتمش الاشهاد عليه لا يقع؟ ابدا. من قال هذا؟
اذا وقع الطلاق.
يا ما انا بقول لحضرتك اهو. يا اخي الحبيب، فاطمه بنت قيس طلقها زوجها فبت طلاقها وهو بالشام.
تمام.
فالطلاق ده وقع. فحضرتك معذرة يعني الوالدة ربنا يبارك فيها يعني نوصيها ان هي ان رأت ما تكره تكتمه وتحتسب وان رأت خيرا تنميه. يعني انت النهاردة طلقت زوجتك حضرتك ندمت على ذلك، طب الوالدة استفادت ايه معايا حضرتك؟
طبعا.
وبرضو نوصي الزوجة خيرا بأمك، يعني نوصيها خيرا لان هي في يوم من الايام هتكون ام.
تمام. طب علي علي الوقت الطلاق ان انا اردها في خلال قد ايه؟ او
في خلال العده بتاعتها
اللي هي الثلاث شهور.
ثلاث شهور اللي اذا كانت حامل.
اه
احنا ما نعرفش حامل ولا مش حامل.
إن لا مش حامل.
مش حامل يبقى ثلاث قروء يعني ثلاث حيضات مش ثلاث شهور.
اه
يعني بيختلف من ورقه الى اخرى، ممكن يبقوا ثلاث حيضات في 50 يوم
اقل او اكثر.
ممكن اقل اكثر يعني.
اه
وما تندفعش يا اخ الله يعزك، يعني ما نهدمش بيوتنا بكلمة تقال وبانفعال.
تمام شكرا لك.
الله يرفعك. ماشي يا أخي الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل
لو سمعت يا شيخ.
تفضل.
بالنسبة اللي عندنا في المسجد بسمع عبارة بيقولوا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا أول خلق الله وخاتم رسول الله.
نعم.
هل الكلام ده صحيح ولا لا؟
لا طبعا مش صحيح. واخد بال حضرتك الكلام ده كله لحديث موضوع حديث جابر بن عبد الله. حديث جابر بن عبد الله ليقول كان نور نبيك ساجدا للعرش قبل أن أخلق بخمسين ألف عام. معايا حضرتك؟ وده حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. معايا حضرتك؟ في صحيح مسلم أن أول ما خلق الله القلم، وإن كان البعض حملها أن أول ما خلق الله القلم أمره أن يكتب المقادير، وظاهر الحديث أن أول الخلق كان القلم، وعندنا وكان عرشه على الماء، يبقى إذا العرش كان موجود والماء كان موجود والسماوات والأرض، وربنا سبحانه وتعالى يقول للملائكة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الملائكة كانوا موجودين وآدم لم يخلق، ومعلوم أن آدم هو أول خلق البشر، يبقى إذن كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم أول خلق الله؟ واللي يقولوا أن ربنا لم يخلق الأفلاك ولا الأكوان إلا من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، من قال هذا؟ من قال هذا؟ هذا كذب وإطراء على النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يرضاه هو أبدا، وهذا حديث مكذوب، ونتمنى أن احنا نرجع إلى الحق ونقلع عن هذه البدع التي ظهرت في مساجدنا، وأقول بدع لأنها ترتبط بالعبادات، يعني نجد نقرأ قل هو الله أحد الله الصمد، طب وهي قراءة القرآن وحشة؟ لكن ليس في هذا الموضع، مش بين كل ركعتين سورة الإخلاص، قوموا إلى صلاتكم الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أول خلق الله؟ وإذا كان لم يحقق شهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما هوش عارف محمد من الذي يشهد له بالرسالة ويزعم أنه أول خلق الله، فهذا لا يجوز أبدا أن ندين لله به، ولكن ننصح إخواننا أن يرجعوا إلى رشدهم وأن يعني لا يتمادوا في فعل هذا الباطل والمنكر، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للسائلة التي تسأل أن زوجها عايز يعتكف في البيت، يعني تقول أن الحكومة بتصعب الاعتكاف، نقول وهذا غير صحيح، والله لا نحابب ذلك أحد، لأن عندنا المساجد الحمد لله يتم الاعتكاف فيها وليس هناك من يمنع الاعتكاف في المساجد، لكن الأمر منظم، مش أي إنسان عايز يعتكف في أي مكان ويجتمع بالناس وينشر فكرا غير سوي، هذا لا نقر أحدا عليه، لكن الاعتكاف بيكون منظم والمساجد المعروفة مساجد تقوم بالعمل الدعوي في النور، هذا لا يمكن أبدا أن تقوم الدولة بمنع سنة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالأخ عايز يعتكف في المسجد في المنزل بدلا من الاعتكاف في المسجد، وهذا لا يجوز أبدا ولم يقل به أحد على الإطلاق. تتعلم أن خلاف العلماء قلة قليلة قالت أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاث فقط، واستندوا إلى أثر ورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيه مقال، ولكن الاعتكاف يكون في المساجد والمسجد الجامع الذي تقام فيه صلاة الجمعة كما تعلمون، والمولى سبحانه يقول ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فلم يخص مسجدا دون آخر وإنما أطلق لفظة المساجد. وأول شرط ينبغي في الاعتكاف أن يكون في المسجد، فلا يجوز أن يعتكف في بيته، هذا ليس الاعتكاف المسنون، ليس هذا هو الايه الاعتكاف المسنون الذي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالأخت الكريمة بتسأل بتقول يعني هو ممكن يعتكف في المسجد وساعة الصلاة ينزل، يعني أشكل عليه يسيب المعتكف عشان الصلاة ولا لا؟ نقول لا يجوز أن ينزل أن يعتكف في منزله، وإن أراد أن يعتكف فلا بد أن يكون الاعتكاف في مسجد جامع تقام فيه صلاة الجمعة حتى لا يترك المعتكف للخروج إلى الصلاة والعودة، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للأخ الكريم الذي كان على سفر خارج البلاد ويسأل كم المدة التي يبتعد فيها الرجل عن زوجته، والأخ بيقول أنا مسافر بقالي شهرين، والحقيقة هذا الأخ جزاه الله خيرا قل أن تجد من يسأل هذا السؤال، قل أن تجد من يسأل هذا السؤال. يعني الرجل يروح يسافر ويقعد سنة ويقول أنا هنزل التذكرة بقد كده وهشتري هدايا للناس في البلد بقد كده، لا يبقى كفاية عليا إيه إن أنا أقعد هنا وأوفر ثمن التذكرة وأوفر ثمن الهدايا وبأنزل السنة الإيه السنة اللي جاية، ولا يلتفت إلى أمر هام. هذه المرأة لها حقوق، وفي مجال الحرب والقتال، مجال جهاد الأعداء والذب عن دين الله ورفع راية دين الله عز وجل، عمر رضي الله عنه وأرضاه يتعسس يتتبع أخبار الناس ليصلح من شأنهم. كان عمر رضي الله عنه يتتبع احتياجات الناس، لا يتعسس لتتبع العورات وإنما لتتبع الاحتياجات لكي يسد الثلم في مجتمعه رضي الله عنه وأرضاه. فاستمع إلى امرأة وهي تقول كلاما ما معناه لأنني لا أحفظ الشعر ولا أتقنه وإنما أقول هذا الكلام بالمعنى، تقول أن الليل قد اسود وازور من جانبه، فلولا الله تخشى عواقبه لحرك هذا السرير من جوانبه. تشكي شوقها إلى زوجها فسأل عنها فعلم أن زوجها كان في الحرب، فسأل عمر رضي الله عنه كم تصبر المرأة على فراق زوجها، ورد أنه سأل ابنته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها فقالت 4 أشهر، وورد أنه نظر في قول الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، الذي يقسم على عدم جماع امرأته، يقسم على هجرها في فراشه، لا يجوز أن يستمر فوق 4 أشهر، فإن وصل إلى هذا الحد فإما أن يثوب إلى رشده وأن يرجع وإما أن يطلق، والطلاق هاهنا يكون واجبا. فأمر عمر رضي الله عنه أرضاه الأمراء ألا يحبسوا أحدا من الجند عن أهله بعد 4 أشهر، يعني لا يزيد أبدا عن 4 أشهر بما فيها مسافة الذهاب والإياب رضي الله عنه أرضاه، وهذا من حسن السياسة الشرعية. فالأخ الكريم السائل وهو يسأل، نقول أن سنة عمر رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الذين نتبع سنتهم إذا ما لم يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص في المسألة ولم يوجد في كتاب الله، لكن نقول استهداء بقول الله عز وجل الذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، وبفعل عمر رضي الله عنه نقول أن هذه أقصى مدة يبتعد فيها الرجل عن امرأته، ما لم تأذن له المرأة وما لم تعرف المرأة عن نفسها أنها لا تفتن في دينها. إن المرأة أذنت له وطمأنته من جانبها فلا جناح عليه أن يزيد عن ذلك، ولكن لا يزيد أبدا عن مدة 10 شهور مثلا وينزل أجازته، مش يقعد سنة واثنين وراء بعض. وبعض النسوة تتضرر من سفر زوجها وتحادثه في ذلك صراحة أنها لا ترغب في جمع مال و وتريد أن تعيش مع زوجها بالكفاف وهو لا يستمع، قد أصم أذنيه عن ذلك، يعني الطلب المالي قد أعماه عن الحق، فمثل هذا يكون آثما لأنه عرض امرأته للفتن وتركها في مثل هذا الأمر وهو يغيب عنها، وهذا أمر لا يجوز. فأرجو أن ننتبه إلى هذا الأمر، لأن ما يكونش اللهات خلف المادة على حساب ديننا. يعني إن المرأة زنت لك تقعد 10 شهور لا تزيد عن ذلك أبدا وتنزل في أجازتك، لكن المدة التي وردت عن عمر هي مدة 4 أشهر، وانت طبعا مش هتلاقي برة واحد يقول لك يطلع 4 شهور وانزل أجازة شهر ويرجع 4 شهور، هذا لن يحدث. ولكن نقول اتقوا الله ما استطعتم، يكون بإذن المرأة. طب المرأة تفتن، حفاظك عليها مقدم على طلبك المال، والله سبحانه أعلى وأعلم. يعني تعيش فقير في بلدك ولكن تعيش عفيفا مصون العرض وتصون امرأتك، والمولى سبحانه سيفتح لك أبواب الرزق ويرزقك من حيث لا تحتسب، لأن المولى سبحانه وعد بذلك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الأخ الكريم يسأل أيضا عن حكم ضرب الأب لزوجة ابنه وكيف يتصرف الأمر مع أبيه. تعلمون أيها الإخوة الكرام أن رب العزة سبحانه يقول وهو يبين كيفية علاج النشوز بين الرجل وبين امرأته: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن. فأمر المولى سبحانه أولا بالوعظ، يذكر المرأة ويخوفها عقاب ربها عز وجل. واهجروهن في المضاجع، الهجر يكون في المضجع، وكما تعلمون لا يجوز أن يزيد عن 4 أشهر. ثم بعد ذلك يقول ربنا عز وجل: واضربوهن. والضرب وإن جاءت الكلمة مطلقة في كتاب ربنا عز وجل إلا أنها مقيدة بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي بيّن أنه لن يضرب خياركم. وأيضا فأمنا عائشة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده قط إلا في سبيل الله، ما ضرب عبدا ولا امرأة، وما ضرب بيده إلا في سبيل الله. والضرب ينبغي ألا يترك أثرا في بدن المرأة، فلا يتلف العضو ولا يسيل الدم ولا يترك أثرا في الجسد، ما يغيرش اللون. لكن اللي يضرب المرأة كأنه في مباراة للملاكمة أو المصارعة فهذا غير جائز. فالضرب مقيد ليس للإيذاء وإنما للإهانة للمرأة والإيلام فقط، والأفضل أن يتجنبه وأن يبتعد عنه. ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب ورد في الحديث: زائرنا النساء، يعني استأسدنا على الرجال. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ضرب النساء، فطاف ببيته نحو من 70 امرأة كلهن يشتكين أزواجهن في ليلة واحدة. يعني في اليوم الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الضرب اجتمعت عنده هذا العدد الكبير من النسوة، يعني كأن الأزواج كن في حالة كبت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهن هذا أنكر عليهم هذا الصنيع. فإذا كان هذا في حال الزوج، فكيف بأبي الزوج الذي لا ولاية له على امرأة ابنه؟ أبو الزوج يحرم على زوجة ابنه وتكون مثل ابنته تماما، لا يجوز أن يتزوج وهو محرم لها إلى غير ذلك، ولكن ليس له عليها ولاية، ليس له ولاية التأديب عليها، وليس له أن يضربها مطلقا بحال من الأحوال مهما صنعت، وإنما عليه أن يخبر ولده بذلك. فالأب الذي ضرب امرأة ابنه مخطئ في تصرفه، لا مستند له لا من الشرع ولا من العرف. والعجيب في هذه الأيام إن الزوج يظن أن ولاية الأب قد سقطت عن ابنته بتزويجها. يعني بعض الشباب تجد عنده الحمية أول ما يتزوج يقول لها: شوفي بقى الفرمانات العثمانية تصدر، أولا الكلمة اللي تمشي كلمتي، أبوك مالوش كلمة عليك وما تسمعوليش كلمة، ولا ليس له رأي في بيته، واللي أنا أقوله إلى آخره من هذه الفرمانات. أقول سبحان الله، ليس الأمر مقام حرب، طاعة الزوج مقدمة على طاعة الأب لا نماري في ذلك، وينبغي على الأب أن يحسن صنعا حينما يتدخل في حياة ابنته، لا يتدخل بجهل أو بحمق كما يحدث من كثير من الناس، وإنما يتدخل لينمي الخير ويقضي على الشر بين الزوجين. ونقول من باب الإنصاف أن ولاية الأب لا تسقط عن ابنته بتزويجها. فأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما ضاع العقد منها، النبي صلى الله عليه وسلم بحث عنه حتى أجهده البحث عن هذا العقد فنام، فنام على فخذ أمنا عائشة رضي الله عنها. فذهب الناس إلى أبي بكر قالوا: ألا تنظر إلى ما صنعت عائشة؟ حبست الناس وحبست رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس على ماء وليس معهم ماء. فتغيظ أبو بكر وذهب إلى عائشة رضي الله عنها يطعن بيده في خاصرتها، يعني بيضرب بإيده فين؟ في جنبها يزغد، وقال: انظري إلى ما صنعت، حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبست الناس. تقول: وقال ما شاء الله أن يقول، وأخذ يطعن بيده في خاصرتي. انظر لقول عائشة رضي الله عنها. فجاء أبو بكر فقال: ما شاء الله أن يقول، جدع وسب وأنب ووبخ وأخذ يطعن بيده في خاصرتها. فانتبه إلى هذه الفائدة. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت ولاية الأب في التأديب والتوجيه تسقط عن ابنته لكانت أمنا عائشة أحق الناس بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق وأكرم نفس وطأت الثرى والحصى، ورغم ذلك فأبو بكر يؤدب ابنته التي هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه ذلك. فلو ترك تأديب البنت لمكان الزوج لكانت أمنا عائشة أحق الناس بذلك رضي الله عنها وأرضاها. وعمر رضي الله عنه لما ذهب إلى ابنته علم أنها تهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إليها مؤنبا موبخا. وأبو بكر لما قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: والله إنك لتحب عليا أشد من حبك لي ولأبي، فدخل أبو بكر فضربها، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لم يرد ذلك وإنما دعاه إلى الرفق فقط. فولاية الأب عن ابنته لا تسقط ولو كانت متزوجة، ولكن يتقي الله الأب فينمي الخير بين الزوجين ولا يتدخل للإفساد بينهما. ومن ثم فالرجل الذي ضرب امرأة ابنه رجل مخطئ في تصرفه، ولكن لا مستند له من الشرع ولا من العرف في ذلك، ولكن ماذا يصنع ابنه معه؟ لو كفر هذا الرجل لوجب على ابنه أن يبره وأن يقسط إليه، فما ينبغي أن ينصحه بالحسنى وأن يعظه مذكرا له بربه عز وجل، ويستسمح زوجته ويطلب منها الصفحة فيما حدث من أبيه. والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للسؤال التالي وهو عن القنوط في الفجر، وهل هو من السنة أم لا؟ نقول أيها الإخوة الكرام، القنوط عندنا ينقسم إلى أقسام. فعندنا قنوط نازلة. قنوط نازلة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحزبه أمر، في مرة من المرات غدرت عضل وعصية وقارة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوهم غدرا وخيانة، بعدما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث معهم من يعلمهم القرآن والصلاة، فغدروا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوهم. فقنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم على رعل وذكوان وعصية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على المشركين حتى نزل قول الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، فترك قنوتا نازلة، والله أعلى وأعلم. وقنت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأقوام كربيعة بن عياش النبي صلى الله عليه وسلم والوليد، قنتا يدعو لهما لما خرج فارين من قريش، فقنتا يدعو لهما في صلاته. وقنوت النوازل يكون في الصلوات الخمس، لا تختص به صلاة دون صلاة، يعني يقنط في الصبح في الظهر في المغرب في العشاء ليس هناك بأس. وكان قنوت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يقول سمع الله لمن حمده، يبقى بعد الرفع من الركوع على الراجح كان يقنط، وإن ورد في بعض الروايات أنه كان قبل الركوع، لكن الأظهر والأشهر بعد الرفع من الركوع والله أعلى وأعلم. يبقى هذا قنوت النوازل. وفي أيامنا هذه توسع بعض الناس فيه، تجد رجل إمام بقوم وجال بخاطره أن يقنط، فجأة في الصلاة في صلاة العصر مثلا تلاقيه عمال يقنط، نعم، ولكنه لا يقنط قنوتا نازلة، وإنما يدعو للأحياء وللأموات ويدعو للطلبة بالنجاح والبنات بالعفاف إلى غير أي نازلة هذه. وينبغي أن يكون قنوت النازلة بإذن من ولي أمره، هو الذي يأمره بأن يقنط في الصلاة، لكن مش معنى أنك إمام صلاة أنك صرت ولي أمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان ولي أمر المسلمين، فكان يقنط بهم في صلاتهم، وكان ولي الأمر هو الذي يؤم الناس في الصلاة في ذلك الحين. يبقى هذا قنوت النازلة ولا ينبغي أن يتوسع فيه، لأننا لو نظرنا إلى النكبات التي يعيشها المسلمون فمعنى ذلك أننا لن نترك القنوت في صلاتنا إلى الممات. الأمر الثاني بعد قنوت النازلة هو قنوت الوتر، وإن اختلف فيه أهل العلم ما بين المجيز وبين المانع، إلا أن ورد كثير من الآثار عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم به، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، ومما ورد في ذلك حديث الحسن بن علي صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عفيت، وهذا أصح ما ورد في قنوت الوتر والله أعلى وأعلم، اللي هو بعد الرفع من الركوع في ركعة الوتر الأخيرة. ولشدة الأسف أن كثيرا من الناس قد بدلوا وغيروا، لا يدعون بالمسنون ولا بما في القرآن ولا في السنة، وإنما يلجؤون إلى السجع ويطيلون أيام إطالة في ذلك مخالفين هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون المأموم ما بين أمرين أحلاهما مر، إما أن يترك الصلاة وهو يريد أن يصلي خلف إمامه حتى ينصرف، وإما أن يقف كارها لإمامه في هذه الصلاة، وليس هذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. فأمنا عائشة رضي الله عنها لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدركت ليلة القدر، لم يذكر لها أحاديث تكتب في ورقات، وإنما كلمات يسيرات، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، كلمات يسيرات لكن كلها بركة. والأصل في الدعاء الاتباع لأنه عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم أحد أصحابه هذا الدعاء يقول ونبيك، قال ورسولك، قال لا ونبيك الذي أرسلت، فصحح له هذه اللفظة في الدعاء، فكيف بمن هجر الدعاء بأكمله ولجأ إلى دعاء مسجوع لا يعلم إلا الله من اخترعه. ومن ينادي الله عز وجل في دعائه والثاني يرد عليه، هذا ينادي بأسماء الله وهذا يرد باسم الله عز وجل، نقول من صنع ذلك ومن سلفنا في هذه المسائل كلها؟ هذا كله ابتداع في دين ربنا عز وجل، حتى ما نشاهده في المساجد الكبار ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا قنوت النوازل وهذا قنوت الوتر. وقد اختلط عند كثير من الناس قنوت النوازل بقنوت الفجر، فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت فيه، واستندوا إلى ما ورد عن حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يترك قنوت الفجر، وهذا ضعيف لا يصح. نعم، فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت قنوتا خاصا بالفجر كما ذهب الشافعية إلى ذلك، فحملوا أحاديث قنوت النوازل على قنوت الفجر، ولذا فالصحيح ما ذهب إليه الجمهور أنه لا قنوت في الفجر، والله أعلى وأعلم. ولكن انتبه، وهذا ما نختم به لانتهاء وقت هذه الحلقة، إن صليت خلف إمام يقنت قنوت الشافعية فلا تنكر عليه، لا ينكر بعضنا على بعض، فإن صليت خلفه فلا تنكر عليه، ولكن نصيه إن كان ولا بد فاعلا فلا يطيل بالناس إلى حد السآمة والملل، ويقتصر على المسنون الذي يظن هو كذلك، وإن كان ورد في قنوت الوتر وليس في قنوت الفجر. وما أدين به لربي أن قنوت الفجر ليس من السنة، وإنما ورد ذلك عن الشافعي عليه رحمة الله، ولكن لا ننكر على بعضنا. أصلي خلف الشافعي فيقنط فأؤمن خلفه، وأصلي خلف غيره فلا يقنط فأصلي بصلاته، فليس الأمر مقام إنكار، والله سبحانه أعلى وأعلم. ونتم باقي الأسئلة بمشيئة الله في اللقاء القابل إن قدر الله عز وجل لنا البقاء واللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل